بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أصل الضلال والخطر. الرزق سواء كان للإنسان أو الحيوان، كل ما ينتفع بالإنسان من مأكل ومشرب وغيره هذا كله رزق من الله عز وجل. وسواء كان هذا الذي يأكل الرزق يأخذه من الحلال أو يأخذه من الحرام، إلا أن الذي ينفع هو الرزق الحلال. قال: والرزق ما ينفع من حلال، الرزق من الحلال ينفع، أو ضده من الحرام فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق، كل الخلائق رزقها على الله، سواء من الحيوان من الإنسان أو الحيوان من الجن أو الإنس، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وليس مخلوق بغير رزق، وما من إنسان إلا ويكتب رزقه وما زال في بطن أمه. ومن يمت بقتله من البشر، الذي يموت بالقتل أو يموت بغير القتل، هذا كله بأجله، ولا يتقدم أحد عن أجله ولا يتأخر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولم يفت من رزقه، هذا الذي مات ما فات من رزقه شيء، سواء مات هو في سن 20 أو 15 أو 40 أو 90 أو 100، ولا من الأجل، بل استوعب كل ما له من الرزق ومن الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوعب رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا بالطلب، فإنما عند الله لا يطلب بمعصيته. فدع أصل الضلال والخطل، أي الكلام الباطل. قال في الشرح: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده. الرزق بمعنى العطاء، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو الذي يرزق العباد، لكن هل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ نقول: الرزق نوعان. النوع الأول: رزق ما يقوم به البدن، وهذا يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق البهائم والإنسان، فهو عام، حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق، ولو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق. النوع الثاني: رزق ما يقوم به الدين، وهذا خاص بالرزق الحلال، لأن الرزق الحرام وإن قام به البدن فإنه ينقص به الدين. فقول المؤلف رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، يريد به من نوعي الرزق ما يقوم به البدن، لأنه عام للحلال والحرام والناطق والبهيم وكل شيء. ثم علل المؤلف رحمه الله فقال: لأنه رازق كل الخلق. ولو قلنا إن الرزق خاص بالحلال فقط لخرج بذلك قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقهم، مع أن الله رازق كل الخلق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد، كقول العبد: اللهم ارزقني، مطلوبا أي طلبه العبد، فلا ريب أنه إنما يطلب الرزق الحلال، الذي به قوام أو قوام الدين، ولا يخطر ببال أي إنسان إذا دعا الله أن يرزقه أنه يريد الحلال والحرام، إنما يريد الرزق الحلال. لكن قد يقول قائل: أليس الإنسان يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ فالجواب بلى، ولكنه يقول ذلك من باب التأكيد، كما يقول القائل: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره، يعني هذا من باب التأكيد، وإلا هو إذا غفر الذنب للإنسان، الذنوب للإنسان فهي شاملة لهذا كله، مع أنه يغني عن ذلك أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي، لكن يقول هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله بالدعاء، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ومن باب كثرة مناجاة الله عز وجل، لأن الإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاته، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه، والذين آمنوا أشد حبا لله، كيف لا يحب المؤمن ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهداه وأكرمه وأنعم عليه وبصره واختاره واجتباه؟ إذن فالرزق ينقسم إلى قسمين: ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. أعد من يعيد هات. الرزق ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. قال: فالذي يقوم به البدن عام يشمل الحلال والحرام، ورزق الناطق والبهيم، رزق الإنسان ورزق الحيوان. والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال، ومنه رزق العلم والإيمان، فهذا مما يقوم به الدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. فهذا مما يقوم به الدين. أما الرزق المطلوب أي الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال لقرينة السؤال، لأنني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا على أي وجه كان، وإنما يريد السائل الرزق الحلال. قوله: وليس مخلوق بغير رزق أو بغير رزق، فتح الراء. قال: يجوز هذا وهذا، بغير رزق وبغير رزق. فالرزق بالفتح هو الفعل، والرزق بالكسر هو المرزوق، وهذا صحيح، فإنه لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله عز وجل. قال تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. مسألة: هل الرزق فيه تبعة أي إثم على المرزوق أو لا؟ نقول: إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبعة في رزقه، لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إلا الحلال فلا يكون عليه شيء. أما الكافر فإنه يعاقب على رزقه، لأن الأرزاق لا تكون خالصة لهم، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فمفهومه أن غير المؤمنين عليهم جناح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت بقتله من البشر. هل هي هكذا بقتله أو أحد عنده نسخة أخرى؟ فقوله من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بالقتل، فبالقضاء والقدر. وقوله أو غيره يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون المعنى من يموت بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا لمن يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر، خلافا للمعتزلة القدرية فإنهم يقولون أن هذا خرم أجله، يقولون هذا كان بقي له من الأجل إذا قتل شابا نحو ذلك، إنهم يقولون هذا خرم أجله، فمن أين لكم هذا؟ والله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يمكن أن يتقدم على الأجل الذي أجله الله له. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، والأجل مكتوب أنه يعيش في هذه الدنيا إما سنة أو عشر أو عشرين أو خمسين أو سبعين أو مئة أو ألف. وقوله فبالقضاء والقدر، قضاء الله عز وجل وقدره. قال: والقضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، ويختلف معناهما عن الاجتماع عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله بالأزل عند اجتماع القدر والقضاء، يكون القدر ما قدره الله بالأزل، والقضاء ما حكم به فعلا. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا. فما الفرق بين القضاء والقدر؟ من يعيد؟ هات يا عبد الواحد. القدر ما قدره الله بالأزل، والقضاء ما حكم به وقضى. قوله: ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، أي لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء. ودليل هذا قوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، أي لا يبقى من الأجل ولا لحظة ولا من الرزق ولا حبة، كلها تستكمل وتنتهي. فإذا كان الأمر كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، وأن الذي يقتل يكون قد استكمل رزقه. مثال ذلك: رجل قتل عند زوال الشمس، فلا يقول قائل إن هذا الرجل فاته الغداء من الرزق ولو بقي لتغدى، نقول هذا لا يمكن أبدا، لأن الله قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له ولم يكتب له. كذلك الأجل، لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، لقلنا هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. والإيمان بالقدر يكون سببا للطمأنينة وعدم القلق وعدم الانزعاج، لأنه مرتبط بالتوكل على الله. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. ولذلك تجد ضعيف الإيمان بالقدر يكون في قلق ويكون في اضطراب، ربما بعضهم ما يخرج من البيت، ما لك؟ قال: أخاف يأتيني الموت. يعني وإذا كنت في البيت ما سيأتيك؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج شيدة. انظر إلى قصة ذاك الكافر الذي ذهب إليه ذلكم الصحابي ودخل عليه في حصنه، يدخل من جملة من دخل ويصعد من باب إلى باب حتى وصل إليه وهو في المنام، ولما سمع صوته وابن أبي الحقير وهكذا كعب بن الأشرف، هو متحصن في حصن في حصن، ولكن انظر إذا جاء الأجل يدخل عليه ويضربه بالسيف، فصاح، فخرج هذا الصحابي ورجع وقال: ما لك؟ قال: لأمك الويل، رجل آنفا أراد قتلي. فعرف أين مكانه جيدا فقتله. فالموت يأتي أينما كان، ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كان في حصون وقلاع. قد حاول أن يغلق الحصن وعنده أبواب متعددة، عنده من يحرس. قال: كذلك الأجل. لو قال قائل: هذا الرجل يبقى إلى الليل، لو لم يقتل لقلنا هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. لكن لو قيل: لو لم يقتل لم يمت بالقتل، هذا صحيح، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثان مجهول لنا. إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يمت بالقتل، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ونقول إن هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة، بل إلى هذه اللحظة وبهذا السبب، فهو مقدر ما هو السبب الذي يموت به. فهذا يموت بحادث، وهذا يموت بالقتل، وهذا يموت بالغرق، وهذا يموت به، كما قيل: تعددت الأسباب والموت واحد. ولكن لو قال قائل: يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض، فإن هذا لا يمكن، لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل في هذه الساعة، يعني هذا ما هو إلا سبب. إذن فهذا الإيراد، وهو قوله لو لم يقتل لبقي، إيراد شيء محال، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمحال أن يبقى بعد هذا الزمن الذي قتل فيه ولو لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل. فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له فيه، وينسأ له في أثره، أي يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر، يعني في الأجل. نقول في جوابنا على هذا: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق. وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق، ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لأننا نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. فهذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه، لأنه لم يفعل السبب، لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرزق، أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه، وعمره ينتهي في الوقت المحدد، ورزقه يكون إلى الساعة المحددة. ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه، فكتب رزقه مضيقا، كتب عمره قاصرا من الأصل، فليس هناك شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. يعني هذه الزيادة التي هي مذكورة في الحديث هي مكتوبة في الأزل، أنه فلان من الناس سيصل رحمه ويفعل كذا وكذا من أسباب طول العمر، وهو مكتوب إلى أين سيطول عمره ومتى يموت، مكتوب عند الله. فكما أن الإنسان يعلم أن هذه الأسباب المشروعة في الرزق أن سبب للزيادة فيه والسعة فيه، كذلك الأجل، كذلك الأجل. قال: إذن فما الفائدة من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام؟ نقول: الفائدة من ذلك الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه، لكن الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا فعل أسباب التيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء رحمهم الله إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد ببسط الرزق البركة فيه، لأن هذا القول لا يجدي عنهم شيئا، لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر. فإن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك. وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة هي فهم فروا من شيء ووقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر، فكله مكتوب. والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح. ما هو هذا القول؟ أن المراد بقوله ينسأ له في أثره مجرد البركة، بل هو زيادة حقيقية، والله عز وجل يعلم أنه فلان من الناس سيفعل ذلك وسيكون عمره إلى كذا، وكتب عنده سبحانه وتعالى ذلك في الأزل. والمهم أن الذين قالوا بهذا القول قولهم غير صحيح. وكذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين، رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، وهذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. ونحن نقول إن الله عالم بالمآل، فهو عالم بأن هذا يصل ويطول عمره ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره وينقص رزقه وينقص رزقه، وهذا عند الله معلوم وهو شيء واحد لا يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نصل الرحم. ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج، إذا قيل من أحب أن يولد له فليتزوج، فالمراد به الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، أو ألا يتزوج ولا يولد له. فنحن نعلم أن الله كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، يعني الذي ولد له وتزوج هذا مكتوب عند الله، والآخر ذاك الذي لم يكتب له عند الله عز وجل أنه يتزوج فإنه يعيش أعزب. وهكذا منهم من يجعله الله عقيما ومنهم من يجعله يولد له. والحاصل أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه فطول العمر مكتوب بسببه، وسعة الرزق مكتوبة بسببه الذي هو الصلة، لكن نحن لا نعلم. فالمقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحث على صلة الرحم وأنه سبب. الآن الذي يعظ الناس ويخطب مثلا جمعة أو محاضرة ويحث الناس على صلة الرحم، من كان مكتوبا عند الله أنه سيزاد له في العمر يسمع هذه النصيحة ووصل رحمه، ومنهم من لا يصل وكلهم سمعوا، لكن هل نعلم أن هذا سيصل أو لا يصل؟ ما نعلم، هذا عند الله معلوم عند الله. والدعاء أيضا سبب لحصول المقصود، فمن أحب أن يرزق فليسأل الله الرزق، فالسؤال سبب. ولو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق فلا حاجة لك في السؤال لكان هذا غلطا، ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط المسببات بأسبابها فلا إشكال. والحمد لله، مريم كانت في حال وضع ومع هذا أمرها الله عز وجل أن تعمل السبب لتساقط الرطب، وهزي إليك بجذع النخلة. نخلة كيف تهزها؟ وهل يمكن أن تستطيع أن تهتز هذه، أن تهزها حتى تتحرك وتساقط؟ لكن هذا سبب. موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يضرب البحر بالعصا، هو بحر وهذه عصا، ولكن هذا سبب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، هذا سبب، والله قادر على أن يشفيه بغير هذا الماء. قال: إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندنا غير معلوم، إنما الشيء الذي نخاطب به أن نفعل السبب. الرزق كذلك كما سمعت، الرزق الخاص منه رزق الدين والإيمان والاستقامة. الناس اليوم إذا حدثتهم عن أمور الدنيا يبذلون أسبابها، لكن أسباب الصلاح والاستقامة والهداية ربما تجد كثيرا من الناس إذا نصحته ووعظته على ما هو فيه من التقصير في الواجبات والوقوع في المحرمات يقول: لو شاء الله أن يهديني لهداني. طيب لماذا ما تقول في باب الرزق هذا الكلام: لو شاء الله أن يرزقني لرزقني، وتبقى في بيتك لا تخرج؟ ما يرضى بهذا، يذهب يقول: لا، لابد من حركة، لابد من سعي، فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ويحفظ الأدلة. طيب ولماذا لا تمشي للهداية وتتسبب في ذلك بدعاء، بقراءة قرآن، بمجالسة صالحين، بتدبر آيات الله إلى غير ذلك من أسباب الهداية؟ ولماذا لا تجتنب أسباب الغواية؟ تجنب، كما أن الإنسان في أموره الدنيوية يتجنب الأخطار، قل هنا سيل، إذن ما يصلح أن نقدم على السيل بالسيارة، ربما حصل كذا وكذا. طيب وفي أمور الدين لا يبالي أن يجالس أهل البدع، ولا أن يقرأ في كتبهم، ولا أن يسمع لهم، هذه مخاطرة. لماذا لا تتوقع الشر؟ من يتوقع الشر يوقع فعل الأسباب. إلى هنا، سبحانه وتعالى.